الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجمالية، هي بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون المقصورة ثم ياء مشددة، هكذا ضبطناه. وكذا ذكر أبو عبيد البكري والمحققون، وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد، والجوالية بقرب أحد موضع في شمالي المدينة. وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفرع فليس بمقبول، لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة، وأحد في شام المدينة، وقد قال في الحديث قبل أحد والجوالية، فكيف يكون عند الفرع؟ وفيه دليل على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أوجب الواجبات الوسائل التي تعين على فهم الكليات والأمور المهمات، وذكرت في أوائل هذا الدرس أن الأماكن الواردة في الأحاديث النبوية يحسن بباحث أن يسقطها على الخارطة وأن يعرفها بأسمائها الدارجة، وقد فعل ذلك العلماء على مختلف الدهور والعصور، ولكن كانت جهودهم مغمورة في بطون الكتب ولا سيما كتب الرحلات. وذكرت لكم أن العياشي في رحلته وهي مخطوطة منشورة عرف بكثير من الأماكن في المدينة النبوية، وتكلمنا أن الفرع هكذا ضبطت في كتب البلدان ولا سيما في كتاب أبي عبيد البكري الذي ذكره الشارح. من يعرف اسم كتابه؟ تفضل. معجم مستعجم. وكذلك فيروز زبادي في المغانم، وإن كانت هذه البلدة في شمال المدينة دارجة على ألسنة الناس بالفرق، وهي ضبطت في كتب الضبط بالضم بالفرق، وذكرنا أنها بعيدة عن المدينة 8 برد والبريد 20 كيلومتر. فهذه الجارية التي كانت للصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كانت ترعى وخرجت إلى المرعى بعيدة عن المدينة، أحد في شمال المدينة، ثم تجاوزت أحد إلى الفرع. وعلى تقديرنا تجاوزت أحد بمقدار 160 كيلو، والعرب في المرعى يركثون أياما ويتنقلون ويبتعدون، ولم يثبت الإمام النووي رحمه الله تعالى أن يتعقب القاضي عياض في كتابه إكماد المعلم لما ذكر أنها بين مكة والمدينة، فلازم بين مكة والمدينة أن تكون دلالة الاقتران بين أحد والجوانية لا معنى لها، فأحد والجوانية مقترنتين، والفرع على كلامه في جنوب المدينة، ومن المعلوم المتيقن أن أحد في شمالها والجوانية في ناحيتها، فلم يبقى مجال للصواب في كلامه. أقول لم يفت الإمام النووي أن يستنبط حكما فقهيا مهما يخص عمل المرأة. في هذا الحديث أن جارية هذا الصحابي كانت رعية، كانت تعمل، والنساء اسمان، والفقهاء يقولون امرأة ذات خدر وامرأة بريزة، وهكذا كانت الصحابيات. والأمر يعود للسجايا والطبائع والظروف. فهند مثلا زوجة أبي سفيان كانت بريزة، تدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حواليه أصحابه، وتقول بصوت معروف: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وذكرت لكم أنه يجوز للمرأة أن تدخل على العالي وتشكو زوجها على مسامع الطلبة إن كان قليلا رجولة أو لم يؤدي حق زوجته، فليحضر طلبة العلم ولينتبهوا. شكاوى النساء كثيرة. فالمرأة البارزة تعمل، نعم ذات الخدر أحب إلى الله عز وجل وأهنأ للزوج، ولكن هذا العمل له ضوابط عرج النووي في شرحه بمناسبة عمل هذه الجارية وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أقرها ولم ينكر عليها. ففصل قليلا في عمل المرأة، فلنسمع كلامه.
قال: وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وإن كانت تنفرد في المرأة، وإنما حرم الشر مسافرة المرأة وحدها، لأن السفر مظلة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه.
إذن الأمور المذكورة ليست هي العلة، وإنما هي الحكمة من وجود المحرم مع الرجل مع المرأة في السفر. طال السفر أم قصر، مهما تنوعت وسائله، فإن الحكم الشرعي متعلق بالسفر. والأصوليون يقولون تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، بمعنى أن العلة في حرمة المرأة السفر، لأن السفر لفظ مشتق وليس بجامد، فتعليق الحكم على شيء يقبل الاشتقاق، تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فلو أمنت الطريق وصحبت النساء مجموعة من الثقات فالحكم يدور مع علته ولا يدور مع حكمته. فمظنة الطمع وانقطاع الناصر وزوال الذاب والبعد المحرم إن تلاشت فيبقى الحكم ثابتا، لأن العلة تدور مع المعلول والحكم يدور مع العلة إثباتا ونفيا. فمتى وجد السفر يجب أن يوجد المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر ولو سفر طاعة إلا مع المحرم. إلا أن كانت مضطرة فللاضطرار حكمه، كان تؤسر المرأة فتهرب من أسرها، فهذه لا يقال لها سفر حرام حتى تبحثين عن المحرم،
فالضرورات تقدر بقدرها. أما الأصل في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن امرأة في الحديث نكرة، ولا يحل النهي، والنكرة في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم، بمعنى أن المرأة مهما كان وضعها ومهما كان سفرها، سواء كان مطموعا فيها لكبر سن أو لقبح شكل أو ما شابه، فيبقى الحكم ثابتا. فإن لكل ساقطة لاقطة، فالطميع في الكبيرة اطمح الكبيرة، وهكذا. فحرم الشرع أن تسافر المرأة وحدها. وهنا مسألة وهي مهمة، وكان شيخنا يقررها، وهي مبنية على أصل، وهذا الأصل أن الحكم الشرعي إن علق على شيء، وهذا الشيء ليس باصطلاح معين، اصطلاح شرعي محدد مضبوط، وإنما علق على أمر لغوي محض كالسفر، فالعبرة في السفر إنما هو إيش؟ العرف. فهذه الراعية ما عدها الشارع سفرا مسافرة، وإن قطعت مسافة السفر، هذه الجارية ابتعدت عن المدينة كم؟ 160 كيلو. 160 كيلو على كلام الفقهاء سفر، فالجماهير يعلقون السفر على 20 فرسخ، والفرسخ 5 كيلو و40 متر، على 16 فرسخ، على 16 فرسخا، خلافا للحنفية الذين يعلقون السفر على 20 فرسخا. فالجماهير يعلقون السفر على 16 فرسخ، و16 فرسخ 5 كيلو و40 متر ضرب 20 يساوي 81، 16 ضرب 45 يساوي 81، أما 20 ضرب 5 100 ونيف، وهذا في الذهاب من الرياض. فقد تحقق الانتقال التدريجي والزحف البطيء مع مضي الزمن في بيت الشعر من محلة إلى محلة إلى محلة بحق الراعية، وقطعت مسافة السفر، وما أنيطت بها أحكام السفر، لا من قصر ولا من جمع ولا من ضرورة وجود محرم. وسمعت شيخنا رحمه الله كان يمثل بالصياد، خرج صيد فبدأ يزحف، وبعض الذين يخرجون للصيد يمكثون الشهر والشهرين في البراري، فيبدأ يلاحظ وهو ليس بمسافر، ولا يعطى حكم السفر وإن قطع مسافة السفر المذكورة في كلام الفقهاء. فإذا العبرة في السفر، هذا يؤكد ما نقول دائما، إن العبرة في السفر إنما هو العرف، فالراعي ليس بمسافر وإن قطع مسافة السفر، والصائد ليس بمسافر وإن قطع مسافة السفر، وهكذا. فهذه فائدة نفيسة تستنبط من هذا الحديث، مهمة قل من ينتبه إليه. نكمل.
قال: بخلاف الراعية، ومع هذا فإن خيف مفسدة من راعيها لريبة فيها، أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك، لم يسترعها، ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ.
إذن كل عمل للمرأة يعرضها للفتنة فلا يجوز للمرأة أن تعمله وتشتد الحرمة بقربها من الفتنة، وهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. وأما إن عملت عملا يصادم نصا فالحرام للنص كالخلوة والاختلاط والتبرج والتغنج والتثني وعدم إحكام لباس الزينة إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. حتى الراعية إن عرضها سيدها أو وليها إلى فتنة فما ينبغي له أن يتركها، فلينتبه أولياء الأمور والأزواج لهذا. نعم.
قال لأنه حينئذ يسير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المرأة.
نريد أن يقول أن تحريم سفر المرأة أمرا معقولا معللا يقبل التعليل، فالمرأة من سنة الله تعالى التي جبل الناس عليها مطوع فيها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأتى أهله وقال من رأى امرأة فأعجبته فليأتي أهله في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحة، وبوب عليه شيخنا بقوله تهذيب الغريزة الجنسية. فالمرأة مطموع بها، فلا يجوز أن نعرض المرأة لأن تفتن أو تفتن غيرها. وكما قلت إن عملت المرأة فلا بد أن تعمل عملا لا يصادم نصا ويوافق سنة الله الكونية، وأن لا تختلط بالرجال ولا يطمع فيها الرجال. ولذا قال الله عز وجل عن موسى في القصص ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بقيت امرأتا أو ابنتا الرجل الصالح، وقيل هو شعيب، وعلى التحقيق على ما بسطه للوسي في تفسيره ليس هو بشعيب. بقيتا بعيدتين، ولما ورد ماء مدين أي قربة لا يلزم من الورود الدخول، وإن منكم إلا واردها لا يلزم دخولها، فالورود القرب. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين في ناحيتين بعيدتين، فسأل عن الخطب لماذا أنتما بعيدتان، فقالت لا نسقي مع الرجال، لا نزاحم الرجال في السقي، ما في اختلاط. ثم ما ألجأنا لأن نخرج إلا لأن أبانا شيخ كبير. ومع هذا اللقاء العابر وهذه اللحظات اليسيرة بين أطهر سجية، بقيت هذه الكلمات عالقة في نفس واحدة منهما، فقالت إليه ورجعت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام مع موسى. ورجعت للأب فقالت يا أبت استأجر، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فجاء موسى للرجل الصالح، ولينظر أولياء الأمور ولينتبهوا وليستفيدوا من قصة القرآن، ماذا قال الرجل الصالح؟ فهم من حال ابنته انشغال قلبها به. خاطبت موسى وخاطبت الأب، استأجرت، فلما رآه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. مباشرة لما رأى نوع ميل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي تقول استأجر، وهو يقول أريد إني أريد أن أنكحك، ويا ترى أي ابنتين نكح؟ التي قالت من خلال السياق والسباق في غالب الظن، والله تعالى. نعم.
قال فإن كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا منع حينئذ، كما لا تمنع من المسافرة في هذا الحال، والله أعلم.
يعني الراعية والبعيدة إن احتاجت للرجال فكان معها محرم فلا حرج، والمرأة التي انقطع عنها الرجال كما يحصل في بعض البلاد ولا سيما في بلاد الغرب، امرأة لا يوجد لها إلا زوج فما تزوجها، تحتاج إلى من يدبر أمر سفرها وإلى آخره، ماذا تفعل؟ امرأة جاءت مهاجرة هي وزوجها لبلاد بلاد المسلمين فغاب زوجها ومات، ماذا نفعل؟ يدخل عليها مجموعة من الرجال. فقد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا أن النبي وجماعة من أصحابه دخلوا على امرأة قد غاب عنها زوجها، فقال الإمام النووي في الشرح كما سيأتينا دخول مجموعة من الرجال الثقات أصحاب الدين أهل المروءة على امرأة عند الحاجة خارج عن الخلوة المشروعة، خارج عن الخلوة الممنوعة. وبعض الفقهاء يقول اجتماع رجل مع أكثر من امرأة خلوة، واجتماع أكثر من رجل مع امرأة ليس بخلوة، اجتماع رجل مع أكثر من امرأة خلوة، واجتماع أكثر من رجل مع امرأة ليس بخلوة. وكلام النووي الأول أضبط وأقعد، والله تعالى أعلم. فالمرأة إن عملت لابد أن تعمل شيء يناسب خلقتها كالرعي كالتعليم كالخياطة وما شابه. وأما تنزيل النساء منزلة الرجال في جميع الأعمال فهذا أمر يستنكره كل عقل. وبين يدي نقل لعالم غربي اسمه كاريل، له كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، يقول الفروق التي توجد بين الرجل والمرأة لا ترجع فقط إلى الاختلاف في هيئة الأعضاء التناسلية وعوارض الحمل أو أسلوب التعليم، بل هي تعود إلى طبيعة أكثر أساسية، فالتباين بينهما ناتج عن تكون الأنسجة نفسها وعن تشرب النظام الجسماني كله بمواد كيماوية تخرج من المبيض. وقد أدى الجهل بهذه الحقائق الأساسية بأنصار حركة تحرر المرأة إلى الاعتقاد بضرورة التماثل في التعليم والسلطة والمسؤولية بين الجنسين، مع أن الحقيقة هي أن المرأة تختلف عن الرجل اختلافا عميقا، فكل خلية من خلاياها تحمل بصمات الأنوثة، ونفس الأمر ينطبق على أعضاء جسدها أيضا، فإن القوانين الفسيولوجية أي الخاصة بوظائف الأعضاء صلبة كالقوانين التي تتحكم في حركة النجوم، ولا يمكن تبديلها برغبات البشر، وعلينا أن نقبلها كما هي، وينبغي على النساء تنمية قدراتهن انسجاما مع الإطار الذي وفرته لهن الطبيعة، وهذا كفر الذي خلقه الله تعالى عليها بدون محاولة تقليد الرجال، وإن دورهن في تقدم الحضارة البشرية برعاية الأسرة وتدمير شؤونها أكبر بكثير من دور الرجال، وينبغي ألا يتخلين عن أدوارهن المتميزة ووظائفهن المحددة. فالمرأة في سنة الله الكونية، فالله له الخلق وله الأمر، فخلقه وأمره بينهما انسجام، خلق الله المرأة وشرع لها أعمالا تناسبها، فما كان في الرعي ونحوه يجوز للمرأة أن تعمله، وإلا فلا، والله أعلم. والكلام طويل وله ذيول، ويكفينا ما قلنا. نعم.
قال قوله آسف أي أغضب وهو بفتح السين. قوله سكتت
آسف أغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي إيش؟ لما أغضبونا آسف أغضب. نعم.
قال قوله سكتتها أي لطمتها. قوله صلى الله
لما رجعت وقد غابت غنمة أو شاه غضب لماله فأخذه ما يأخذ البشر، هو قال وأنا بشر، فلما رآها قد ضيعت الأمانة فأدبها، وكيف كان تأديبه لها؟ بأن صكته. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أيما سيد آذى عبده أو حرقه فكفارته أن يعتقه، وكل من كان يعتق أو جل من عتق بالضرب أو الإيذاء، كما ورد في بعض الأحاديث أن رجلا أقعد مولا له على النار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه فاعتقه فأصبح خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل من اعتق من خدمة سيده التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه خادم وليس على أنه مولى. فالذين كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، موالي وخدم. فالخدم اعتقهم أسيادهم بسبب إيذائهم له، أو من تطوع بالخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك. وقد ألف الإمام السخاوي كتابا سماه الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، وميز الخادم عن المولى برمز خاء قبل ذكر اسمه حتى يميز المولى العبد عن الحر الذي يعتق. وأورد القاعدة التي ذكرتها لكم. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم أن يعتق هذه الجارية بعد أن صكها وآذاه، ولكن قبل أمره بإعتاقها فحص إيمانها. وهذا يستدعي الكلام المطول عن معتقد النووي في الصفات، وسيأتينا كلام للإمام النووي تظهر فيها أشعريته وأنه ينفي العلو، ولكن الظن به حسن جميل. وقبل أن أسمعكم ما يستلزم أن نظن بهذا الإمام الرباني ظنا حسنا، نقرأ كلامه ثم ستسمعون إن شاء الله تعالى ما يسركم من سلامة معتقد الإمام النووي. لكن نسمع الكلام نتعقب بالذي نقدر عليه. ولو رمت التفصيل في الورقة هذه التي ستأتينا لاحتجت لمجموع الدروس، لكن أنا أخاطب إخوة على عقيدة سليمة ومعتقد صحيح وإيمان بالعلو، فسأتمم ما عندهم فيما يمكن فيما نتعقب فيه الكلام الذي نقرأه من جهة، ثم نمحص ونحقق ونحرر ما عليه الإمام النووي وهل بقي على هذا الكلام أم لا. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس بمثل شيء وتنزيه عن سمات المخلوقات.
حسن. في الحقيقة الآن كلام طويل وكثير، لكن أقول وأستعين بالله. قال الشارح النووي: هذا الحديث من حديث الصفات، وفيه مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. تكلمنا فيما مضى في أكثر من موطن، وتبرهن معنا أن النووي يميل تارة ويقول بالتفويض، والتفويض الذي يقوله تفويض الخلف خلافا لتفويض السلف، وسيأتي الفرق بينهما قريبا. والقول الثاني يقول بالتأويل، وهو كلام الأشاعرة. وإلى الأول ذهبت الماتريدية، وكرر هذا الكلام في كتبه القديمة. وذكرت لكم إن الإمام النووي في الجزء الرابع عشر من شرحه على صحيح مسلم صرح بأنه كتبه في سنة 674، واحفظوا هذا. والنووي مات سنة 676، يعني كتاب شرح مسلم كتبه قبل سنتين من وفاته رحمه الله. وسبق ذلك كتاب شرح المهذب المجموع، وبقي شرح المجموع مفتوحا ما أتمه، وكان يكتب فيه بين الفينة والفينة. في شرح المجموع، في شرح المهذب وهو المجموع، الجزء الأول صفحة 24-25، قال النووي: اختلفوا في آية الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها. قال: وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها. انتبهوا، يمسك عن الكلام في معناها. ما معنى أن يمسك الكلام في معناها؟ يعني نسمع أصواتا ولا نفهم معنى، نسمع أصواتا ولا نفهم معنى. هذا الذي يسمى عند الأشاعرة تفويض المعنى. يعني تفويض المعنى عند الأشاعرة لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل كلمات وهي صفات الرب، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، وأداها للصحابة أصواتا، والصحابة أدوها للتابعين، وبقينا نسمعها أصواتا دون أن نقف على معانيها. فلا فرق بين أن تسمع الرحمن أو تسمع يد الله اليد، أو تسمع الساق يوم يكشف عن ساق، فكلها حروف لا فرق بينها في الذهن والتصور والمعنى، بل لا فرق بين أن تسمع كلام الله الذي فيه صفة من صفات الله كقوله يد الله فوق أيديهم، أو كقوله يوم يكشف عن ساق، وبين هذا الصوت، كلاهما واحد. هذه الكلمات لا معاني لها، حروف لا نعرف معناها. وهذا ينكره العقل والشرع والفطرة، فيستحيل أن ينزل شيء على رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمه. وكل عاقل يسمع يوم يكشف عن ساق، صفة الساق، صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة الاستواء، صفة اليد، يقوم في عقله ضرورة التفريق بين هذه الصفات. كل عقل سليم لما يسمع هذه الصفات المختلفة فيقوم في تصوره فرق بين صفة وأخرى. هذا التأويل الذي دندن حوله وصرح به في النقل الذي معنا، هذا هو التفويض. أما التأويل أن نصرف اللفظ عن ظاهره. لماذا أن نصرف اللفظ عن ظاهره؟ لأن في ظاهره كفرا، فيه تشبيه، ف فالمشبه وقع في خطأ وجرم، والمؤول وقع في جرمين، لأنه شبه أولا ثم دعاه تشبيهه للتحريف أو للتأويل كاليهود، قالوا حنطة فقالوا حنطة، ولذا قالوا نون اليهود كلام الجهمية. الجهمية قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، هم قالوا استولى على العرش، فلام الجهمية تساوي نون اليهود. فنحن نثبت المعاني ونفوض الكيفية للرب عز وجل، ولا نشبه الرب بخلقه، ونقول إن مجرد اتفاق الأسماء لا يستلزم منه اتفاق الذوات. فالاسم في حق المخلوق إذا أضيف، الصفة في حق المخلوق إذا أضيفت إلى أسماء متعددات فإنها تتعدد بتعدد الذوات. فلما تقول رأس، رأس إبرة، رأس جبل، رأس إنسان، رأس خنزير، رأس حمار، أجلكم الله، صفة واحدة أضفناها لذوات متعددات فاختلفت باختلاف الذوات. فلا يلزم من التشابه في أسماء الصفات أن تتشابه الذوات. فنحن نثبت لربنا ما أثبته في كتابه وما ثبت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وبما جاء على لسان الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لما نزه الرب نفسه مدح أنبياءه لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. نعود، قال: وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه. إيش هذا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لو قال من غير خوض في كيفيته هذا هو الصواب. كيف ينزل الرب عز وجل؟ ما ندري، ما ندري، لكن نعرف أن النزول حقيقي، لكن كيف النزول؟ لا ندري. نثبت لله يدا، لكن كيف اليد؟ لا ندري. من غير خوض في معناه، الأصل أن يقول من غير خوض في كيفيته، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. لكن ليس هكذا الآية فقط، كما في الشورى: ليس كمثله شيء وهو سميع البصر. فنحن نجمل عقيدة أهل السنة، يجملون في النفي خلافا للمعتزلة، لا يتأدبون مع الله، يفصلون في النفي، فيقولون الله ليس بجسم، الله ليس بلحم، الله ليس بدم، الله ليس بكذا، يفصلون في النفي، وهذا ليس من الأدب مع الله. فمن الأدب مع الله أن نقول نجمل ليس كمثل شيء، وأما الإثبات فنفصل الإثبات مع اعتقادنا أن الكيفية، أن الكيفية ليس كمثل شيء. نعم، قال: مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين، عن سمات المخلوقات. تنزيهه سبحانه عن سمات المخلوقات كلمة مجملة يستخدمها الأشاعرة والمعتزلة في إنكار الصفات الخبرية التي تتعلق بالمشيئة، فهي تنفك عن الذات وتتعلق بالمشيئة ويفعلها الرب عز وجل متى شاء. وهذا يستدعينا إلى أن نفصل قليلا فنقول الواجب في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فنثبت ما أثبته الله باللفظ الذي أثبته، ونثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي أثبته، فنثبت النزول والإتيان والمجيء، وننفي المثل والسمية والكفؤة والندة عنه سبحانه وتعالى. فنقول مثلا نزول الرب عز وجل نزول حقيقي لا يماثله نزول المخلوقين نزولا يختص به، كما أنه في ذلك وفي سائر ما وصف به نفسه ليس كمثله شيء، وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين وحركاتهم وانتقالاتهم وزوالهم مطلقا لا نزول الآدميين ولا غيرهم. فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل وصفه، فنقول كان في علو فأصبح في سفول وصار غيره أعلى منه. والرب تعالى لا يكون شيئا لا يكون شيء أعلى منه قط، بل هو العلي الأعلى ولا يزال هو العلي الأعلى، مع أنه سبحانه يقرب إلى عباده، ومع أنه سبحانه يدنو منهم وينزل إلى حيث شاء ويأتي كما شاء، وهو في ذلك ومع ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالي، فهو عالم في دنوه دان في علوه كما شاء سبحانه. فهذا وإن لم يتصف به غيره لعجز المخلوق، فالمخلوق يعجز أن يجمع بين الأمرين بين هذين الأمرين، كما يعجز أن يكون المخلوق هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اصطلح الأشاعرة على نفي صفات الفعل بالكلية، فكلما ورد في نص صفة مجيء أو نزول أو إتيان قالوا هذه الصفة لا بد من تأويلها لأنها تشبه سمات المخلوقات. وهذا الذي استدعانا وجرنا لأن نتكلم بهذا الكلام. وقد استقرأت كلام النووي فوجدته كثيرا ما يردد هذه العبارة، وهذه العبارة قالها من تأثره بنقولاته ومشايخه. فمذهب أهل السنة يقولون الذي ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم من صفاته سبحانه الكاملة، فهذا ينفى عنه جنسه كالنوم والسنة والموت، فهذا ممتنع في حقه سبحانه ولا يجوز أن يقال في هذا أبدا كما يليق بجلاله وشأنه، لأن هذا الجنس يوجب نقصا في كماله. وكذلك لا يجوز أن نقول هو يكون في السفل لا في العلو وهو سفل يليق بجلاله، فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا، والسفول صفة نقص متنزه عنها الرب عز وجل، وهو كذلك منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت، والتي جاءت بالنفي تنفى، والألفاظ المجملة كالحركة والنزول والانتقال يجب أن يقال فيها إنه منزه فيها عن فعل المخلوقات من كل وجه، فلا يماثل المخلوق لا في نزول ولا في حركة ولا في انتقال. فإذا لما نقول الله عز وجل يجب تنزيهه عن سمات الحدث أي علامات الحدث، بمعنى أنه يجب أن ننزه ربنا عن كل نقص وحدوث في الرب، فهذا أمر واجب وهذا حق معلوم متفق عليه، لكن لا يجوز بذريعة هذه اللفظة أن ننفي صفات الفعل عن الرب عز وجل. فجمهور العلماء وجمهور العقلاء يثبتون للرب عز وجل ما أثبت لنفسه والذات مجردة عن الأسماء والصفات الذاتية منها والخبرية غير موجودة إلا في الذهن، فالذات من مقتضياتها الأفعال والصفات والأسماء، وهذه الأشياء مجتمعة من باب الكمال. فليس الكلام كالخرس، فصفة المتكلم أكمل من صفة غير متكلم وهكذا. فإذا سمات المخلوقات كلمة مجملة قد يستخدمها البعض في نفي صفات اختيارية للرب عز وجل، وهكذا فعل الأشاعرة، ونبه على هذا شيخ الإسلام في 16 صفحة 427-428 من مجموع الفتاوى. فاحفظوا هذه الفائدة واعلموا أن سمات المخلوقات فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل، فعلى حسب التفصيل تقبل أو ترد، على حسب التفصيل تقبل أو ترد. نكمل.
قال: والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها هذه الواحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه داع استقبل السماء.
حسبك. إذن قال مذهب السلف قسمين، القسم الأول تفويض المعنى والثاني تأويل، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. وهذا دعاه وجعله يسترسل في تأويل في السماء، دعاه وجعله يسترسل وبدأ بشيء لا نوافق عليه. الخط المستقيم الانحراف اليسير عنه في مآلاته ونهاياته انحراف كبير، نسمع ونمشي معه نقطة نقطة. نعم.
قال: كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة.
حسنا. قال: وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء. فالنووي رحمه الله جعل المسلم قبلتين، قبلة صلاة وقبلة دعاء، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. المسلم له قبلة واحدة في دعائه وفي صلاته، فالتفريق بين قبلة الدعاء وقبلة السماء يحتاج لنص، وهذا الكلام من تشقيقات الأفهام ومن مدعاة عدم انفساح الصدر والتسليم لما ورد في النقل. فبدأ فيقول لما قرت في السماء المراد أنها استقبلت السماء بالدعاء، هذا بعيد، ولا نعلم للمسلم قبلتين، قبلة دعاء وقبلة صلاة، قبلة المسلم واحدة في صلاته وفي دعائه وهي الكعبة المشرفة. نعم.
قال: وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة.
أنه عن من؟ عن الرب عز وجل. من يقول أن الله منحصر في السماء؟ هذا أيضا سبب من أسباب رجوعه التأويل. من يقول إن الله في السماء بمعنى أن السماء محيطة به؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى ارحموا من في الأرض؟ ارحموا ديدانها وحشراتها وما في باطنها، أم ارحموا من على ظهرها؟ ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. فلا أحد يقول انظروا الآن بدأ يبتعد شيئا فشيئا. مقدمات ليست صحيحة، والمقدمات إن كانت خطأ فالنتائج خطأ. فإذا لم يكن، إذا كان لا يمكن أن نفهم في السماء إلا أن يكون الله عز وجل تعالى وتقدس سبحانه أن تكون السماء منحصرة فيه، فنقبل كلامه. لكن المقدمة خطأ، بدأ بالمقدمة الأولى خطأ، والمقدمة الثانية خطأ. ما هي النتائج؟ خطأ نسمع، لكن الحمد لله تبرهن عندي بيقين أن النووي رحمه الله تعالى مات على عقيدة العلو. تبرهن عندي بيقين أن النووي رحمه الله مات على عقيدة العلو، وسأتيكم بهذه البراهين إن شاء الله تعالى إن فسح الله في الوقت في هذا الدرس، وإن أدركنا الوقت ففي الدرس القادم. نسمع.
قال: بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين، أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم. فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم.
ليس بصحيح، بل سرد الإمام الذهبي في العلو وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وقبلهم شيخ الإسلام في نقد تأسيس الجهمية في القطعة التي لم تطبع وهي الآن تحت الطبع، المطبوع من نقد تأسيس الجهمية بمقدار النصف، والنصف الآخر المتبقي يطبع الآن على عجلات الطباعة. ذكر شيخ الإسلام وتلاميذه ومدرسته عقيدة العلو من القرآن والسنة والصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصره من أعيان العلماء المحدثين منهم والفقهاء واللغويين والأعلام من الصالحين. فلا فرق في معتقد الأمة في إثبات علو الرب عز وجل على جميع خلقه علوا بذاته وبقدره وبقهره سبحانه وتعالى. نعم.
قال:
فقوله هنا الظواهر الواردة بذكر الله في السماء فقوله أأمنتم من في السماء ونحوه ليست على ظاهرها، الكلام ليس بصحيح أيضا. نعم.
قال: فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول بالسماء أي على السماء، ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة بحقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكر نحو ما سبق. قال: ويا ليت
القائل من؟ القاضي عياض. القاضي عياض. نعم.
قال: ويا ليت شعري من الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر بالذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل.
إذن إحنا عن ماذا أمرنا أن نسكت؟ عن إيش؟ عن الكيف. وأما المعاني فكما أخبرنا ربنا نؤمن بها على مراده، وأما الكيف فهذا الذي أمرنا به. نسمع.
قال: وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقته، ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح، وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟
التكييف وإثبات الجهة في فرق، هل من فرق؟ نعم هنالك فرق. ونقول ما مرادكم بإثبات الجهة؟ فلفظة الجهة لفظة فيها إجمال وتفصيل، فنحن نوافق على نفي الجهة من وجه ونثبته من وجه كما يقول شيخ الإسلام، ذلك أن الله قد يراد بنفي الجهة أن الله غير موجود في داخل هذا العالم، فإن نريد هذا المعنى فإن الله منزه عن أن يكون في شيء من مخلوقاته. إذا أردنا أن نقول الجهة بمعنى أن الله عز وجل هذا المكان يحيط به، فالجهة منفية عن الرب عز وجل. وإن كان المقصود بنفي الجهة العدمية التي هي عبارة على أن الله تعالى فوق خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه، فهذا الأمر مرفوض تماما، لأنه لا يجوز أن يقال إنه سبحانه وتعالى ليس في جهة بقصد نفي علوه وفوقيته على خلقه. وبناء على ما تقدم فإن الجهة قسمان، جهة يجب أن ينزه الرب عز وجل عنها وهي هذا العالم الوجودي، فإن الله تبارك وتعالى ليس حالا في شيء من مخلوقاته، وعلى هذا مضى سلف الأمة. وجهة ثانية وهي عدم محض وهي ما فوق العالم، فإثبات الجهة لله تعالى بمعنى أنه فوق العالم مستو على عرشه بائن من خلقه، فهذا واجب شرعا مع مراعاة عدم التشبيه والتكييف، لأن هذه الجهة ثابتة لله تعالى بما تواتر من نصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة بل جميع الأديان السماوية والكتب المنزلة. فكل الناس مفطور في قلوبهم وعقولهم إن الله علي على خلقه. ولذا الإنسان إن رأى حذاء مقلوب بجهة فوق لا يطمئن حتى يقلبه، والإنسان في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، والنبي في خطبته كان يشير إلى السماء ويقول اللهم اشهد إني قد بلغت. فالرب علي على خلقه، ومن زعم أن الرب في خلقه فهذا كفر، وهذا أكثر من اليهود والنصارى. فمقولة إن الله في كل مكان مقولة كافرة، إلا أن يراد بها إن الله في كل مكان بسمعه وبصره، أما ذاته سبحانه وتعالى فليست في ذواتنا. ولذا قال الإمام ابن خزيمة وهو إمام الأئمة في كتابه التوحيد: من زعم أن الله في ذاته في خلقه فهو أكفر من اليهود والنصارى، وحكمي عليه أن يقتل كفرا وأن يرمى على المزابل. هذا كلام الإمام ابن خزيمة. فنحن نثبت العلو لله، فالجهة يا من تريد أن تثبتها أو أن تنفيها ما مرادك؟ إن كان مرادك أن الله ليس في خلقه وأن السماء ليست محيطة به فنفيك واجب، وإن كان مرادك نفي الجهة العدمية التي هي فوق العالم وتعطيل النصوص ومصادمة الفطر وما يقوم في العقول من عدم إثبات علو الرب عز وجل على خلقه، فهذا لا نثبت نفيه ونثبت الجهة خوفا من الملزوم، والملزوم إنكار العلو. فهذا القول الفصل في إثبات الجهة ونفيها، ولنا عودة في تتمة الكلام وفي إثبات أن النووي رحمه الله تعالى مات على عقيدة العلو في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة، جاءتني أكثر من ورقة أنه جرى على لساني قولة جاء على لسان الله، وهذا خطأ، واستغفر الله أن أصف ربي جل في علاه بما لم يرد في نص، هذا سبق لسان. يجوز أن نقول قال الله على لسان موسى، على لسان محمد، هذا عبارة لا حرج فيها، بل بالرجوع إلى المعجم من فارس، إلى المعجم من فارس الفضل الحديث، وجدتها مذكورة في بعض الأحاديث النبوية هذه اللفظة، لأني سمعت بعض الإخوة ينكر على بعض الخطباء أنه يقول عن المنبر قال الله على لسان رسوله، فبالمراجعة وجدنا العبارة صحيحة ولا حرج فيها، بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول جاء على لسان الله، فاللسان لا يجوز أن نثبته لربنا لعدم ورود نص، وهذا أمر لا يجوز، وما جرى على لساني فهذا سبق كلامه، والذي يتكلم تتزاحم المعلومات عنده فيسبق اللفظ إلى يسبق لسانه بكلامه ولا يريد. أكثر من سؤال هل يجوز ذهاب المرأة لسفر مع عصبة من النساء، جماهير أهل العلم يمنعون، والشافعية فقط يجوزون، والراجح قول الجمهور. وقاعدة احفظوها ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، احفظوها وانقشوها في قلوبكم، يقول من بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستحضر أن النبي يخاطبه به، فإذا أراد أن يحيل فليعد لهذه الحيلة جوابا. النبي يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وقلنا امرأة تشمل عام، لفظ عام يشمل جميع النساء، والله تعالى أعلم. أخ يقول فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى ورعاك وسدد خطاك، متى يصح للمرء أن يقول فلان شيخي؟ أفي جلسة واحدة أم برواية أم بدرس أم بماذا؟ هذا اصطلاح، والاصطلاح لا عبرة فيه. فإذا عرفت علم الشيخ وأصول الشيخ وقرأت كتبه وسمعت أشرطته وعرفت فتاويه فأنت تلميذه، ولك أن تقول هو شيخي. شريط ألا تتشبع بما لم تعطى، فلا توهم الناس أنك ملازم له وأنت لم تره ولم تجلس معه. ومن الخطأ الشنيع أن ينفى التلاميذ عن الشيخ لأن الواحد منهم لم يقرأ كتابا على الشيخ. من يقول أنه يستلزم من التلمذة قراءة كتاب؟ أبو حنيفة رحمه الله كانت طريقة تعليمه أسئلة، يسأل سؤال يجيبون، يستشكل أسئلة وهكذا، وما كان يقرأ لكتب، ولا يجوز ولم يقل أحد البتة أنه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم والزفر بن هذيل ليس بتلاميذ أبي حنيفة، بل أبو حنيفة رحمه الله مرض مرة فلم يحضر حلقته، فجاءت امرأة فسألت فتداور الطلبة فخرجوا بقول، وكان أبو حنيفة صاحب رأي، بل كان الإمام مالك يقول إذا أراد الإمام أبو حنيفة أن يقنعك أن هذه الأسطوانة من ذهب وليست أسطوانة المسجد لفعل من شدة رأيه. جاءت مرة امرأة تقول ظلمني أهلي، لم يورثوني إلا دينارا، فقال لها مات أبوك وترك كذا من الورثة، كذا وكذا وكذا من الورثة، وترك مبلغ كذا وقسم لها المبلغ وقال يخرج لك دينار. هي تقول ورثوني دينارا، فهو أتاها بكل المسألة، كم ترك الأب من ورثة وكم ترك من مال، ووزع الورثة وأعطاها دينار، كان فقيها. فأبو حنيفة غاب مرض مرة فأجمع الطلبة على قول، فلما جاء وجلس في مجلسه سألوه فقال ماذا قلتم؟ قال افتنا بكذا، فاستشكل عليه فأقنعهم أن كلامهم خطأ، ثم استشكل على استشكاله وأقنعهم أن كلامهم صواب، فكان رحمه الله صاحب رأي والرأي لا حد له. ولذا الإمام مالك لما كان يشم رجل مثل أسد بن فرات صاحب رأي يقول: كلما رأينا رجلا أجدل من رجل تركنا قوله واتبعناه، ليس لك عندي نصيب، فإذا أردت الرأي فاخرج إلى العراق، ما تقف المدينة، ما عندي إلا الأثر. لذا لما جاء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم لأبي حنيفة أخذ يناقشه في شيء ملموس، ناقشه في مقدار المد. وكان مالك له هيبة وكان صاحب ضياء، والذهبي في السير يقول: تعدت الهيبة من مالك إلى موطأ مالك، فالموطأ عليه هيبة رحمه الله. فانفض المجلس فأبى أن يكمل النقاش لمن مالك، وجاء في اليوم الثاني وبيده صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا صاع رسول الله، فإن ملابس أصحابه لم تبلى. فهذا المسلك، مسلك النقاش والرأي والأخذ والعطاء والتلقين والسؤال، مسلك معروف عند العلماء. فمن جلس في حلقات عالم من العلماء وما درس عليه كتابا، لكن يعرف فقهه ويقرأ كتبه ويعظمه ويحترمه ويعرف حقه، فهو من تلاميذه. أما أن نقول ليس له تلاميذ لم يقرأ عليه أحد، ماذا قرأ الصحابة على رسول الله؟ أي كتاب؟ وماذا قرأ التابعون الصحابة؟ وماذا جاء عصر التدوين؟ فمن عرف فقه شيخ معرفة غالبة وعرف أصوله فلك أن تقول قال شيخي، وأنا أقول شيخي ابن تيمية، وأنا لم أره لأنني من فضل الله أعرف كتبه وقرأت كتبه وأعرف أصول مسائله إلى آخره، لكن لا يجوزني أن أتشبع فأوهم أني عشت معه وأني صاحب مخرج وندخل معه وهكذا، فأنا لي أن أكون مثله زمنا ومقدارا وهكذا. يا شيخ كيف أتحصل على الإخلاص وأمشي على طريق الصحابة؟ مشيك على طريق الصحابة يحتاج لعلم، وإخلاصك يحتاج لمجاهدة، وإخلاصك يحتاج أن تكون في خلوتك كما أنت في جلوتك، فاحرص على الطاعات في الخلوة وتعوذ بالله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. استحضر النية في العمل، يقول لما ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين: من عمل عملا صالحا ونيته فاسدة فعمله في أصله مردود، ومن عمل عملا صالحا ونيته حسنة فدخل عليه الدخل، فيرفع من الأجر ويرد من العمل بمقدار الدخل الذي حصل. وقد يدخل العجب على الإنسان بعد انتهائه من العمل فيحبط العمل. ولذا كان بعض السلف يقول: لئن أنام مصلحا أحب وأقوم نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح محجبا. فالنية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل، والمراقبة والاحتساب حساب الأجر، لا أجر لمن لا حسبة له، فهذه كلها من أسباب الإخلاص. والإخلاص يحتاج لمجاهدة، وبالمجاهدة قد يتحول الإنسان من المخلص إلى المخلص، فإذا أصبح مخلص فالشيطان لا يضره، كما قال الله عن يوسف: إنه من عبادنا المخلص. أنا شاب أود أن ألتزم ولكن أمي تقف عائقا في وجهي، ماذا أفعل؟ لا تطع أمك، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، لا طاعة إلا بالمعروف، وتودد لأمك وأحسن إليها فيما لا يغضب الرب عز وجل. ويذكر في ترجمة أحمد لما كان صغيرا كان يمشي من بغداد إلى الكوت، إخوان العراقيين يعرفون الكوت، كوت واسط قديم من الكوت الآن، فكانت أمه تمنعه، فكان يتفلت منها ويذهب إلى واسط ليلتقي مع شيخه هشيم بن بشير ليأخذ العلم. فالطرطوشي في بر الوالدين يقول: إذا كان هذا المقدار من العلم يتوقف عليه النجاة فيرحل في الطلب ويرحل للشيخ دون إذن الوالدين، وإذا كان هذا المقدار فيه تزود وازدياد والنجاة حاصلة فلا يجوز الرحلة إلا بإذن الوالدين. فالأمر تفاوت بتفاوت الأشخاص وتفاوت المكلفين. تلبس الجن للإنس هل هو صحيح؟ نعم، هذا عقيدة أهل السنة، مسألة لا تقبل نقاش، وأقواها كما سيأتي معنا في كتاب الأدب من صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يستفاد من ظاهر الآية أن كل من أكل الربا تخبطه الشيطان. قيل الإمام أحمد فيما نقل شيخ الإسلام: فلان يقول إن الجن لا يدخل بين الإنس. قال الإمام أحمد: هذا شيطان يتكلم على لسانه. الإبن من الرضاع يرث، لا خلاف بين أهل العلم أن الولد من الرضاع لا يرث، لا خلاف بين أهل العلم أن الولد من الرضاع لا يرث. أخ يشكو من اصطفاف السيارات بشكل مزدوج وتضييق على الإخوة، ومن شعب الإيمان حديث الصحيحين إيش مر معنا، قال الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها والحياء شعبة من شعب الإيمان. خص النبي الحياء بعد أن ذكر الأعلى والأدنى لأن كل شعب الإيمان من الأعلى للأدنى فيها حياء، فالذي يميط الأذى عن الطريق عنده حياء، والذي لا يقول والذي يقول لا إله إلا الله عنده حياء ويخجل من الله لما يلقاه فيتعجب ويقول لا إله إلا الله. فمن ضمن الحياء ألا تؤذي إخوانك، وإذا كانت إماتك الأذى عن الطريق من الإيمان من شعر الإيمان، فكل ما يزعج المسلمين ويدخل المشقة عليهم والضرر عليهم هذا من رفعه من شعر الإيمان. الاعتماد على الأرقام في معرفة انتهاء دولة إسرائيل وما شابه، هذا يجوز؟ أولا إسرائيل يعقوب وهو نبي الله ونحن نحبه، نحب إسرائيل، وأنتم ما تحبوه صيبة، فاللي بيلعن إسرائيل هو مخطئ، والدولة المجرمة ليست دولة إسرائيل، يهود، ربنا قال قالت اليهود ليس النصر على شيء، وحرام نسمي اليهود إسرائيليون، وحرام نسمي النصارى مسيحيون، فالمسيح بريء من النصارى، وإسرائيل عليه السلام بريء من اليهود، وهنالك أصنام من لم يضبطهما أصيبت مقاتله، ذكرهما الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات. الأول: لا يجوز أن نفهم الخطاب على غير لغة العرب. والثاني: لا يجوز أن نفهم الخطاب ولا نراعي حال المخاطبين آنذاك. فلغة الأرقام وحساب الجمل هذا شيء لا يعرفه العرب، والمخاطبون لا يعرفونه، ويعتمدون على نبوءات عجائز بني إسرائيل أو عجائز العجائز اليهوديات. ولا يجوز أن ننشغل إلا بماذا أراد الله منا، وماذا أراد الله بنا فهو له، فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ورأيت كتابا عجيبا لمراهق المراهقين يحدد وقت خروج الدجال، وقت خروج المهدي، وقت خروج نزول عيسى، والحمد لله كل المواعيد التي حددها مضت، الحمد لله كلها مضت. فما الذي يلزم هؤلاء أن يكذبوا؟ واحد يقول إذا من 7 سنوات المهدي ما خرج البعيد زوجه طالقة أو بحلق شاربي، قلت والله لا عذر لك إلا أن الناس ينسون فقط. لو الناس تذكرون ويطالبونك بهذا وكلام كثير هجوم على الغيب. لماذا الهجوم على الغيب؟ لماذا تزاحم الرب عز وجل في خصوصية من خصوصياته؟ إن قدح شيء في نفسك أمسكه، عرضه للامتحان، أخبر به خلاصك، تحذر، قل بمحترزات، ابق لك مجالا للخروج. أما تصبح معتقد كأنه نص، هذا ضلال. ما حكم الذي لا يصلي ومات وهو تارك الصلاة؟ إن كان جاحدا فكافر، وإن كان متساهلا متهاونا فمسلم يصلى عليه. ما حكم الشرع في الأمراض التي حلت بلاد المسلمين؟ إنفلونزا الطيور. إنفلونزا الطيور حلت بالمسلمين على وفق سنة كونية شرعية مجتمعة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وبيقي الشعب: يا معشر الأنصار، خمس أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فكل الأمراض التي تظهر بين الحين والحين من سبب ظهار فواحش المعاصي. لا إله إلا الله. الطير الذي هو رمز السلام، الطير الذي يدلل على، يعني الإنسان يحب الطير ويأنس به ويسر بصوته، أصبح الطير سبب لرعب وخوف. لا إله إلا الله. لما غير الناس أحوالهم الله عز وجل يريد أن يعلمهم، لكن هل ينتبهون؟ هل يفهمون؟ هل يفهمون على الله عز وجل؟ هذا الذي نرجو. وأخيرا، وكما قلت الأسئلة كثيرة وسأضطر لإفرادها في بعض المجالس بين حين والحين، معذر على الإطالة، ما أدري شيخ أبو إسلام العادة طولنا على المعتاد، جزاك الله خير. السؤال الأخير، أخ يقول: متى يكون الإغلاق وكيف نحكم بالطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق. والإغلاق، الإغلاق له صورتان، وهناك صورة ثالثة يقع فيها الطلاق إن استوفى سائر الشروط. واحد يقول لك: يا شيخ، أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. طبيعي تطلق زوجتك وأنت غضبان، ما أحد يطلق زوجته مبسوط وفرح، طبيعي جدا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في الإغلاق. فالإغلاق قسمان: قسم قال الجماهير بعدم وقوعه، والقسم الثاني وقع خلاف فيه. أما القسم الذي قال الجماهير بعدم وقوعه وهو المراد أصالة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في الإغلاق، رجل غضبان من غضبه طلق زوجته وهذر وقال كلاما هجرا، فبعد ما هدأ: يا أبو فلان طلقت زوجتك؟ قال: لا. يا أبو فلان أنت شتمت فلان، شتمت علان، قلت كيف، قلت كيف؟ قال: لا، ما حصل هذا مني. وهو صادق، حصل معه إغلاق فهذر فقال كلاما بسبب شدة إغلاقه ما قصده وما وعيه، فهذا لا طلاق عليه. هذا نوع. النوع الثاني الذي أراه راجحا وهو اختيار شيخ الإسلام أنه أيضا لا يقع، غضب، متمالك نفسه، اشتد غضبه، ثور من زوجة سبب أو آخر، ثور إثارة شديدة، فغاب عقله لحظات يسيرة فطلق ثم انتبه. ما أحد قال له: أنت قلت وأنت ما قلت، هو. لكن لما قال حال النطق خرجت منه وهو لا يريد، فهو مالك نفسه قبل وبعد، لكن لحظة معينة وصلت العقدة إلى أوجها فنطق بكلمة الطلاق فعلى أرجح أقوال الفقهاء هذا النوع لا يقع الطلاق أيضا، وهو يشمله لا طلاق في إغلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.